بنت أو صبي. إذا عم يطلع على بالك حامض يعني صبي، إذا عم يطلع على بالك حلو يعني بنت. كم مرة بمرتها سمعنا هالتخمينات يلي بتنهال على السيد الحامل أول ما تفصح عن خبر حملة. الهم الأول والأخير عند العيلة والأصحاب هو جنس الجنين. لا يا ترى، شو الفرق إذا كان ذكر أو أنثى؟ من لك رجاء تحية كبيرة لكل أم عندها طفل صبي، وتحية لكل أم عندها طفل أنثى، وتحية لكل أم عم بتربي ذكور وإناث. وإذا بتسألها مين بتحب أكتر، بتقلك إنه واحد بعين اليمين وواحد بعين الشمال. تمييز بين الولد والبنت، حلقة جديدة من لك رجاء بتطل عليكم اليوم بفقرات العديدة والمنوعة، تابعونا. اليوم معنا بنت حلوة رح تعرفنا عن حالها ورح تخبرنا ليش حلو انه هي تكون بنت.
هاي، انا اسمي جنى وعمري 12 سنة. نحنا 3 بنات بالبيت. اصحابنا بعيطوا للبابا بي البنات وللماما ام البنات، واهلي كتير بينبسطوا بهالالقاب. انا بحب اعزف بيانو، بحب البس الفساتين وبين عطول مثل الاميرة. اكتر شي بحب اعمله ان اقدم هدايا لاصحابي. اذا حدا من اخواتي زعل مني ما بقدر نام قبل مراضي. بحب الورد كتير، كرمال هيك لون حيطان غرفة نومي زهر.
من بعد ما استمعنا لهالمداخلة الحلوة مع جنى، رح نستمع لجاد حتى يعرفنا عن حاله ويقلنا ليش حلو انه يكون صبي.
انا اسمي جاد وعندي 6 سنين. بحب لما اكبر صير بطل العالم بسباق السيارات. انا كتير شاطر بالمدرسة، وكل يوم بعد الظهر بروح على الحديقة مع جده فنزرع، نهتم بالدجاج والأرانب والحمام. كل ما الماما بتطلب من البابا يزبط شي بالبيت أنا بساعده. عندي كتير ألعاب بغرفتي، سيارات وليجو. عم بتعلم كمان أعزف الدرامز وصرت كتير شاطر.
جنى بنت مميزة وجاد ولد مميز. جنى هي ثمرة حب والدها ووالدتها، وجاد هو ثمرة حب والده ووالدته. جنى عندها هواياتها البناتية، وجاد عنده هواياته الصبيانية. إذا جنى مرضت أهلها رح ينهموا ويحاولوا جهدهم حتى يطببوها، وجاد إذا مرض أهله رح ينهموا ويحاولوا كمان جهدهم حتى يطببوه. لما سنين تمرق وجنى وجاد يكبروا، وإذا قرروا يهاجروا بيوم من الأيام، والد ووالدة جنى تماماً مثل والد ووالدة جاد رح يحزنوا من قلبهم على فراق ولدهم. لكن شو الفرق إذا الولد كان ذكر أو أنثى؟ هل العاطفة عند الأهل بتتغير تجاهه؟ هل ما بيعود من العيلة؟ هل الدم بيقلب مي؟ الفرق بين الولد والبنت له نواحي عديدة. من أول ما يتكون الجنين بيكون حماس الأهل كبير تيعرفوا إذا الأم رح تنجب ولد أو بنت، ولما يبصر النور بيسرق القلب بثواني. ولكن مع الأسف ببعض العقليات والمعتقدات تبقى الأفضلية للولد الذكر. ليه؟ بيقولوا إنه الولد بيحمل اسم العيلة وهو الوريث، أما الفتاة فبتصير من عيلة الرجل الغريب لما ترتبط فيه من خلال الزواج، وما بيعود إلى شيء ببيت أهلها. ولكن هل هيدا عدل؟ هل بهالطريقة منبني المجتمعات؟ هل بهالعقلية منرسم صورة الأم والأخت والزوجة بعيون الذكور الأباء والإخوة والأزواج؟ لوين ممكن نوصل إذا فضلنا بيوم من الأيام الذكر على الأنثى؟ هالسؤال رح تجاوبنا عليه زميلتنا دانيال المرشدة الاجتماعية لما تضوي بمداخلتها على تداعيات هالتمييز على الإنسان من هو وجنين ولبقية حياته. تفضلي دانيال.
شكراً ميراي. فعلاً التمييز بين الصبي والبنت هو آفة موجودة بمجتمعاتنا وخاصة بالمجتمعات العربية. يمكن اليوم صارت شوي أقل من قبل ببعض المناطق، ولكن هيدا ما بيعني إنها اختفت. لما عقليتنا وتاريخنا وعقائدنا يلي تربينا عليها بتقول إنه الصبي له أفضلية على البنات، من هون بتبلش المشكلة. أول نقطة بحب أحكي عنها هي تداعيات هالتمييز على حالة الجنين. بيّنت الدراسات إنه الجنين بيتشارك مع أمه مشاعره، فلما تحزن بيحزن، ولما تضحك هو كمان بيضحك. فالجنين يلي أمه ما بترغب بإنجابه لأي سبب من الأسباب بتخليه يشعر هو وبرحمة بأنه مش مرغوب فيه. كما وأنه الجنين المرفوض من أمه أثناء الحمل ترتفع عنده لما بيصير راشد رغبة بإنهاء حياته، لأنه من أول ما وجد كان في رغبة بالتخلص منه. أما تاني نقطة فهي تداعيات هالتمييز على تربية الأطفال. فينا نشبه الطفل بعجينة طيعة بين إيدين الأهل، واللي بيزرعون فيه من الصغر بيكبر معهم يوم بعد يوم. فلما بالبيت الواحد بيتربى الصبي على الفوقية والفتاة على الدنوية بيكبر هالفكر معهم وبيصير حتى قطعة منهم. فمنشوف مثلا الأهل عم بيبرروا تصرفات الصبي وبيربوه يمكن بلا ضوابط بس لأنه صبي، فبيسمحوا له مثلا أنه يسوق سيارة بعمر المراهقة أو أنه يسهر مع أصحابه ما بنعرف وين ولا لأي ساعة متقدمة من الليل بلا حسيب ولا رقيب. أما الفتاة فبيكون دورة بالبيت خدمة خيا وبيا بس لأنه هي أنثى ولأنه هن ذكور. ثالث نقطة هي تداعيات التمييز على حياة الراشدين. لما الولد الذكر بيتربى ببيت شايفه ومش شايف غيره رح يكبر بنفس هالفكر، وحتى لما يتزوج رح يبدأ حياته الزوجية بنفس هالطريقة. يعني بالبيت رح يكون شعاره أنا أو لا أحد، وبهالحالة شريكة الحياة رح تصير خادمة مش أكتر. أفكارها ما إلها معنى، وجودها ما إله أهمية، هي الجاهلة يلي مش مقبول إنها تتقدم بالحياة. فمجالات الحياة ما انخلقت لإلها، مكانها بيتها وولادها وبس، هي ماشي لأنه هو كل شي. ومع الأسف بيربي ولاده الصبيان بنفس الطريقة يلي هو تربى عليها وفيها، كما وأنه بحقر دور بناته الإناث. أما رابع وآخر نقطة هي تأثير هالتمييز على المجتمع. اليوم ما حدا فينا بيقدر ينكر دور المرأة بالمجتمع لأنه صار مدوي بالفعل، فهي الشجاعة، الذكية، الرائدة، الكفوءة والقائدة. دماغ الرجل بيزيد حجماً عن دماغ الأنثى، بس هيدا ما بيعني أبداً إنه هو منتج أكثر من دماغ الأنثى. فالمرأة اليوم عم تتبوأ أعلى المناصب وعم تخدم مجتمعها وعم تلمع بمجالاتها. هل شخصين سوا بيعملوا العالم؟ فهل منعطي المجتمع حقه لما نهمش أحد الطرفين فقط لأنه العقلية الشرقية القديمة علمتنا إنه المرأة مطرح المطبخ وبس؟
بليلة هاتي بيصحوا ألوان لوحة رسمها فنان شهير تيعبروا عن قناعاتهم، فبيقوم اللون الأصفر وبيقول مش معقولة أنا شو مهم، لولاية كانت اللوحة معتمة. لون الأصفر عطاها ضو ورونق. ما انبسط اللون الأبيض من يلي سمعه وجاوبه قصدك إنه لولا لوني أنا الأبيض ما كان إلا رونق اللوحة، ما أنا لون النقاوة والسلام، أنا فسحة الأمل، لو ما أنا ما كان حدا نظر لهاللوحة. هالحديث خلى اللون الأحمر يشعر بالانزعاج، فعمل مداخلة وقال شو إلى معنى اللوحة لولا الدفق يلي خلقته أنا؟ أنا اللون يلي بيخلي العالم تحن للنار، أنا لون المشاعر والحب، أنا أهم منكن كلكن. لهاللحظة كان اللون الأزرق ساكت، ولكن قرر إنه يشارك ويدافع عن حقوقه فقال ما حدا منكن إله أهمية بهاللوحة من دوني. أزرق الأمل، أزرق الصفاء، أزرق المي والسماء، أنا وبس. كملت بقية الألوان مداخلاتها وعلي صوتها لما كل لون صار يتباهى بأهميته ويذكر الغير إنه من دونه ما كانت اللوحة بهالجمال وإنه أهم منهم كلهم. بعد دقايق من النقاش المحتد وصل الفنان قدامه، سكتت كل الألوان، يمكن خجلت أو يمكن شعرت بالرهبة. ساعتها نظر الفنان للوحة ولألوانها وقال: لو ما أنا اخترتكن وأنا اللي رسمت، ما كان في لوحة بيوم من الأيام. يمكن اليوم كل واحد منا بيظن أنه هو الأهم، ولكن الحقيقة بتقول أنه الله هو اللي أبدع هالكون، وهو اللي نقيله ألوانه. ما حدا منا أهم من التاني، كلنا أدوات بين إيديه، وأهميتنا بتكمن أنه نحن عمل إيديه.
لما جبلك ما فرق بين اسمك فكرك وجنسك، نفخ لك نسمة حياة وبروحه عقلبك فات، عدل لك كل عظامك، أحصى حتى شعراتك، من قبل ما أسس الكون انت جوا بقلبه هون، غالي ومن الملايكة أغلى، بالمجد والكرامة مكللي، تيخلصك بابنه ضحى برجوعك هللت الدنيا. انت مميزة بعيونه، بينيمك جوا شفونه، رح تبقي غالي ع قلبه، لو بينك وبين غيرك فرقوا، ولو عواصف الدنيا هبوا، رح تبقي حبيبة قلبه.
سلام المسيح معك أنت وكل المستمعين. نشكر رب لأجلك ولأجل هذه الفرصة الرائعة اللي رب عم يعطينا إياها. طبعا الموضوع اللي بدي أتكلم فيه هلأ هو أحد المواضيع الأساسية والمهمة خاصة في مجتمعنا هذا. بصلي حتى يكون حديثنا جدا نافع لكل واحد، لمجتمعنا وللمرأة بشكل خاص، وأيضا لمجتمعنا يلي بيحتاج بشدة إلى تغيير بفكره وتصحيح مفاهيمه. صلي حتى يكون حديثي وسيلة تهدم أفكار إبليس. وأنا بعتقد أنه هذه رسالتنا كخدام الله، هادمين ظنونا وحصونا وكل ما يرتفع أمام معرفة كلمة الله وفكر الله. بداية بدي أشير إلى حقيقة ويمكن تكون مفاجئة للبعض، هو أنه إبليس يكره المرأة بصورة خاصة، وفينا نشوف هذا الأمر حتى من السقوط، حين قال الله الرب الإله لإبليس: أضع عداوة بينك وبين المرأة، بين نسلك وبين نسلها. لذلك هو يكرهها، وللأسف الشديد نحن لا ننتبه إلى هذه الكراهية الخاصة التي عند إبليس تجاه المرأة، ولا نحاول أن نواجه هذه الفكرة وأن نفضح أفكاره ونهدمها ونساعد أخواتنا على التحرر من هذه الهجمات الشرسة والانتصار عليها. والمشكلة ليس أن إبليس يروج أفكار كاذبة عن المرأة ويشوه صورتها ويصدقها الرجال، ولكن المأساة تكمن في أن المرأة نفسها تصدق أفكار إبليس عنها. خليني أقول لك بداية عن ثلاث مآسي نعاني منها بخصوص أفكار العالم أو أفكار مجتمعنا عن المرأة. أولا، تفوق جنس على جنس، أي أن الرجال بالطبيعة وبالجوهر هم متفوقون على النساء، وهذه أكذوبة بشعة سواء أتت إلينا من خلال الأغاني أو الفولكلور، كتب الأدب، أو حتى تعاليم دينية. نستطيع أن نتحدث كثير عن هذا الأمر، ولكن أول صفحة من الكتاب المقدس تدحض هذه الأكذوبة، حيث نرى أن قيمة المرأة ليس في جسدها ولا في جمالها أو أنوثتها، بل تكمن في قيمتها على أن مخلوقة على صورة الله. وهنا أنا لا أتجاوز، وأريد أن أوضح أني لا أتجاوز الفروقات الجسدية الكثيرة، وأنا أقر بعدم التشابه، وهذه حقيقة قائمة. والواقع هذا هو إبداع إلهي في أنه خلق الرجل بشكل معين والمرأة بشكل مختلف، وذلك ليس للتمييز في المكانة، بل لأنه يريد أن يوزع الأدوار، ورح نحكي عن الموضوع بعد شوي. وكل دور يستلزم طبيعة معينة مختلفة عن الآخر. صحيح نحن لسنا متشابهين، ولكن نحن متساويين كرجال ونساء. المأساة الثانية اللي موجودة هي، وأنا أعتبرها حقيقة مشينة، هي اختزال المرأة لمجرد جسد، وأنها حماقة وغباء مطلق أن لا يرى الرجل الكائن الساكن في هذا الجسد. ومن المعيب والمخجل أنه كلما جلس رجل في حضرة امرأة فأنه لا يرى الإنسان، لا يرى جوهر الإنسان، وأنما كل ما يسيطر على فكره أنه جالس أمام أنثى، وهو لا يرى نفسه إلا ذكرا. المأساة الثالثة والحقيقة كتير قاسية هي العنف والتحرش خارج وللأسف داخل البيت أيضا. ولكن للأسف الشديد فقد وصلنا في بلادنا إلى درجة متقدمة، حتى أننا أصبحنا في أعلى درجات أو من أعلى درجات العالم في مستوى وعلى مستوى التحرش. أصبحت المرأة تعاني من هم ثقيل لأنها تعلم هذا الكم الكبير من التحرش الذي سوف تتعرض له كلما تخرج، إن كان إلى دراستها أو في عملها أو في وسائل النقل وحتى سيرا على الأقدام. إنها لا تستطيع أن تسير بمفردها دون أن تتعرض للكلام والمشاهدات المؤذية وحتى إلى لمس مؤذي. واسمحي لي أن أقول إن هذا العنف وهذا التحرش لا يتم خارج البيوت وحسب، إنما وهي الكارثة الكبرى داخل البيوت، عندما يمارس الرجل العنف الجنسي على زوجته تحت عنوان هذا حقي، دون الأخذ بعين الاعتبار نفسيتها ووضعها الجسدي والنفسي وما عانته وما تعانيه خلال النهار، ولا حتى إذا كانت قادرة أم لا، تستطيع أم لا. كل ما يهمه أنه عندما يرجع إلى المنزل وعندما يريد هو، يجب أن تكون المرأة أو زوجته جاهزة له. أحبائي، هذا اسمه اغتصاب وليس ممارسة حق الزواج. والآن خليني أجرب لك بالنهاية مكانة المرأة، أو كيف ينظر الكتاب المقدس إلى المرأة وأين وضعها، وكيف نحن يجب أن نتجاوز مع هذا الموضوع. ورح جرب جاوب على أسئلة عامة أو شاملة تشمل هذا الموضوع. بداية أنه المرأة هي أقل من الرجل لأنها سقطت وهي التي أغويت قبلا. صحيح أن المرأة أغويت قبلا، وهذه حقيقة كتابية لا يمكن إنكارها، ولكن هل هذا يجعلها أقل من الرجل أو ليست مساوية للرجل؟ بدي أعطي ملاحظتين مهمتين جدا لكي حتى ننتهي من هذه الفكرة التي عند الرجال، خاصة عندما بيقولوا لولا سقوط المرأة لما حصل بالعالم ما حصل، وكنا ما زلنا بالجنة ونتمتع بالسلام والأمان إلى آخره من أكاذيب وأفكار خاطئة. أولا دعونا أن لا ننسى أن الذي استلم الوصية من الله هو الرجل وليس حواء، وبالتالي كان هو المسؤول عن الحفاظ عليها وعدم كسرها. كان الأجدى به حماية حواء وعدم السماح لها بأن تقع ضحية الإغواء. فبداية المسؤولية مسؤولية الرجل الذي هو سمع الوصية مباشرة من الله. ثانيا، لا يعني أنه إذا دخلت الخطية إلى العالم بواسطة امرأة هذا يعني أنها أقل شأنا. لا تنسى أبدا أن الله اختار أيضا امرأة قديسة لكي يولد منها مخلص البشرية جمعاء. وهنا أريد أن أنتقل إلى هل الكتاب المقدس في عهديه ساوى بين الرجل والامرأة، بحسب بعض الأشخاص بيقولوا أنه في العهد القديم كانت المرأة أقل، العهد الجديد أكبر. حتى نفهم أي موضوع في الكتاب المقدس يجب أن نعود للبدايات، بمعنى أول مرة ذكر فيها الموضوع، وهنا نعود إلى عملية الخلق، أي إلى الوقت الذي خلق فيه الله الإنسان. ولماذا استعمل كلمة إنسان؟ لأنها بفكر الله كلمة إنسان لا تساوي رجل، بل ذكر وأنثى. ففي الإصحاح الأول في سفر التكوين، الإصحاح الأول عدد 27 بيقول: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهما. فبداية نفهم أن الإنسان في فكر الله لا يقتصر على الرجل، الإنسان هو ذكرا وهو أنثى، والإثنان معا مخلوقين على صورة الله وشبهه. ثانيا، لما خلق الله الإنسان يعني ذكر وأنثى، لم يسلط أحد على الآخر، بل بيقول السلطة أعطيت للرجل ليس من دون المرأة. فنقرأ: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء. إذن كتابيا لم يسلط أو لم يفوق الله الرجل على المرأة، بل أعطاهما أن يتسلطان معا. لم تعطى لآدم وحده، بل لآدم وحواء بالتساوي بينهما. بكلمات أخرى، أعطيت لهما السلطة معا. لاحظ شو بيقول بالعدد 28 من الإصحاح الأول من سفر التكوين: وباركهما الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا. إذن الله لم يسلط آدم على حواء أو العكس، إنما أعطاهما السلطة سواسية مع بعضهم البعض. لذلك نفتكر، إذن هل قيمة المرأة هي أقل أم أكثر؟ من الجيد أن نعرف تماما أنه لا فرق بين العهدين، فالله واحد، والذي أوصى بالعهد القديم هو نفسه الذي أوصى في العهد الجديد، وهو الروح القدس الذي أوحى في العهدين. وخليني أقول لك شو بيقول برسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية الإصحاح 3 العدد 28: ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. في المسيح يسوع إذن ليس هناك تفريق، فإذا كان العالم خارج إطار المسيح يفرق، فهذا أمر لا يوجد في المسيحية ولا في الكتاب المقدس. الذي يؤمن في المسيح يجد أن المرأة مساوية للرجل، ليس هناك دونية للمرأة في المسيح. رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الأصحاح 11 والأعداد 11 و 12 بيقول: غير أن الرجل ليس من دون المرأة، ولا المرأة من دون الرجل في الرب، لأنه كما أن المرأة هي من الرجل، هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. فمنلاحظ أنه لا يمكن للرجل أن يكون رجل دون المرأة، هني مع بعضهم البعض خلقهم الله بشكل متساوي. ورسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح 3 العدد 7 بيقول: أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النساء كالأضعف، معطينا أيهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة، لكي لا تعاق صلواتكم. أهمية هذه الآية بنظري ليس أنها المرأة مساوية للرجل في الميراث الأبدي، ولكن هناك أمر للرجال أن يعطي الرجل المرأة كرامة، ليس منة منه، بل كحق طبيعي لإله. وليس هذا فقط، فيقول: لكي لا تعاق صلواتكم. وكأني أسمع الله يقول: يا رجل، عندما تأتي وتسجد أمامي وتصلي، لا ينفع إن كنت غير معطي زوجتك أو المرأة الكرامة الحقة، لن أسمع صلاتك. فالكتاب المقدس أعطى كرامة للمرأة ويجب احترامها. وأخيرا كما سبق وقلت لك أنه الأدوار مختلفة، ولكن هذا لا يعني بالمساواة. خليني أخيرا أقول لك أنه يجب أن لا نخلط بين المساواة والأدوار، وإذا كان الله حدد دور معين لكل من الرجل والمرأة بحسب مشيئته وحكمته، فهذا أمر لا يجب أن يؤخذ على مستوى المساواة أبدا. نحن نأخذ المثال من الله. الله هو مثلث الأقانيم، وهو آب وابن وروح قدس، والثلاثة هم متساوون في القيمة والجوهر، فكل من هذه الأقانيم لها دور معين ومحدد يقوم به. نحن نؤمن بالله الآب، نحن نؤمن بالله الابن، نحن نؤمن بالله الروح القدس، ونحن نؤمن أنهم متساوين، ولا نؤمن أنه يوجد واحد أعظم من الآخر بينهم. فلا نستطيع أن نقول أن الله الآب صلب لأجلنا، بل الله الابن الذي هو يسوع المسيح. فلا نستطيع أن نقول على هذا الأساس أن الآب أعظم من الابن لأنه اختلف بالدور، فهذا تفكير خاطئ. وعلى هذا الأساس فإن توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة لا يعني أبدا الفرق في المستوى، أو هناك مستوى فرق. لذلك أحبائي دعونا ننظر إلى المكان اللي أعطاها الله للمرأة، وعلينا كرجال أن نحترم مكانتها والمستوى الذي أعطاها الله للمرأة، وأن نعيش وأن نكرمها وأن نتعاطى ونتعامل معها ليس بأقل مما الله نظر لها وأعطاها هذا المستوى والكرامة. وبتمنى مثل ما قلت أنه يكون كلامي مفيدا ونافعا لجميعنا وخاصة المرأة، ورب يبارككم.